الأديب الكبير إدوارد الخراط، أهلا وسهلا بك في هذا الحديث لإذاعة دوتشه فيلا، وشكرا على أنك أتحت لنا هذه الفرصة. أنت ولدت في الإسكندرية عام 26. آنذاك كانت الإسكندرية بالفعل بوتقة انصهرت فيها ثقافات عديدة، من المصرية واليونانية والرومانية مرورا بالعربية ووصولا إلى الثقافات الأوروبية المعاصرة. الإسكندرية أثرت فيك، ورغم إقامتك الطويلة في القاهرة فأنت، هكذا نقرأ في عديد من أحاديثك، ما زلت تعتبر نفسك إسكندرانيا صعيديا. هل تحدثنا عن أثر النشأة في تلك المدينة التي كانت يوما ملتقى للثقافات؟
يعني طبعا الإسكندرية في تلك الفترة كانت بالفعل نموذج أو مثال لما يسمى بالمدينة الكوزموبوليتية التي تجتمع فيها وتنصهر عدة أجناس وقوائم وطوائف ولغات مختلفة في نوع من التناسق والتناغم الذي لا نشوز فيه بين المصرية البلدي الأصيلة وبين اليونانية والإيطالية وهكذا. طبعا نشأتي في تلك المدينة علمتني أهمية الحوار بين الثقافات والحضارات المختلفة بشكل لا إرادي، بحيث نشأت وأنا أجد أنه الحوار بين الثقافات والحضارات واللغات والطوائف هو شيء طبيعي وعادي وليس فيه من غرابة، بل العكس هو الذي قد يكون مستغربا إلى حد ما.
طيب، كانت هذه هي الإسكندرية في الثلاثينات في الأربعينات من القرن الماضي، كيف ترى الإسكندرية اليوم؟ أو معنى أشمل، كيف ترى مصر اليوم؟ هل حل محل هذا الانفتاح نحو الثقافات الأخرى الذي كان سمة الحياة المصرية؟ هل حل محله الآن ضيق أفق فكري، ربما عصبية دينية مقيتة تسفر عن وجهها في مصادمات كالتي رأيناها مثلا في نجع حمادي أو الكشحة أو؟
يعني قد يحدث هذا بالفعل بين حين وآخر، ولكن أعتقد أنه الخلفية التي تعتمد الحوار بين الأديان والطوائف والمعتقدات والثقافات المختلفة ما زالت قائمة، ما زالت راسخة، بالرغم مما يبدو من وقت إلى آخر من قلاقل أو اختلافات في هذا المجال. أعتقد أنه مصر بطبيعتها قادرة على امتصاص واستيعاب هذه الاختلافات وهضمها إذا صح هذا التعبير، بحيث تكون منها نوع من التناغم والانسجام في النهاية مهما بدا عكس ذلك في بعض الأحيان.
نعم، ولكن يبدو لكثير من المحللين السياسيين، ويبدو لي أنا شخصيا عندما أزور القاهرة بين حين وآخر، أن سمة التعصب والانغلاق الفكري تزداد سنة بعد سنة في مصر عموما. يعني التدين الشكلي خصوصا وليس التدين الحقيقي، التدين الشكلي أصبح هو السائد وأصبح ينتشر ويفرض نفسه عام بعد آخر بشكل أكثر وضوحا. ما رأيك؟
قد يبدو هذا بالفعل، لكني أعتقد أنها ربما تكون موجة عابرة، وأن الخلفية الحقيقية ما زالت هي خلفية التسامح والحوار الحقيقي.
طيب معلش أظل في هذه الخلفية، يعني أنا يتولد عندي الانطباع في كل سنة أن هناك ما يسمى بالهوس الديني الذي أصاب غالبية المصريين، وأن هذا الهوس يزداد عاما بعد عام، وهذا الهوس يشمل يعني كافة مجالات الحياة، لدرجة أن مدرب فريق كرة القدم حسن شحاتة يقول أنه لن يضم إلى منتخب فريقه إلا من يصلي ويصوم، إلا من يعني يؤدي الفرائض الدينية مهما كانت شكلية. يعني ألا ترى أن هذا المناخ أصبح مسيطرا ولا يوجد هناك ما يواجهه بالفعل؟
لا، يعني لست متفقا تماما وعلى الإطلاق مع هذا الطرح للمسألة. قد يحدث هذا بين حين وآخر، وقد كان دائما يحدث بين حين وآخر، ولكن ما زلت أعتقد أن الخلفية الأساسية هي خلفية التسامح والحوار والتعايش بين مختلف المعتقدات والطوائف والأفكار في نوع من التناغم، مهما بدا عكس ذلك في بعض الأحيان، ومهما كان يبدو على السطح من ما يغير هذا الوضع، لكن الخلفية الأساسية في ظني ما زالت خلفية التسامح، قبول الآخر، والحوار والانفتاح.
عندما تحدث مصادمات دينية أو نزاعات طائفية كالتي حدثت في نجع حمادي أو في الكشح أو غيرها، هناك عبارات دائما يتم ترديدها بشكل آلي وربما بشكل فولكلوري، تتحدث عن الوحدة الوطنية، عن النسيج الوطني الواحد إلى آخره، ولكن يعني تبدو هذه الشعارات متناقضة تماما مع الواقع لدرجة أنها فقدت كل معناها، ما رأيك؟
يعني أنا لست متفقا مع هذا الطرح الذي فيه قدر كبير من التشاؤم. ما زلت أعتقد أنه مصر بلد التسامح، بلد الحوار، بلد التعايش بين مختلف المعتقدات والطوائف والأفكار. ما زلت على قدر من التفاؤل في هذا المجال.
نعود إلى الإسكندرية. يعني ربما يمكن أن أصفك بأنك رجل الجسور بامتياز. لقد شيدت جسورا عديدة بين الثقافات المختلفة وبين أنواع الفنون المختلفة وأيضا بين الآداب. احنا تحدثنا عن تأثير نشأتك في الإسكندرية على انفتاحك على الثقافات المختلفة، ونعرف من حجارة بوبيلو ومن ترابها زعفران أنك كنت طفلا نهما جدا للقراءة، وأنك كنت تقرأ كل ما تعثر عليه يداك. هل تحدثنا عن أثر قراءاتك الأولى التي فتحت لك النوافذ ربما على الآداب الأجنبية، وكانت بمثابة الجسور التي نقلتك إلى عوالم أخرى؟
يعني أعتقد أنه ربما كانت فترة النقل الثلاثينات والأوائل الأربعينات كانت فترة انفتاح وتفتح إذا صح هذا التعبير، بحيث لم نحس في وقت من الأوقات بأي نوع من أنواع الانغلاق أو ضيق الأفق أو الانحصار في ساحة ضيقة. بالعكس، كانت هناك في تلك الفترة وما زالت لها أثار حتى الآن، قدر ما زال هناك قدر من التفتح والمقدرة على الحوار مع الآخر ومع الذات بالذات. هذا المناخ ما زال له أثاره حتى الآن. ربما كنت متفائلا في هذا المجال، ولكني ما زلت محافظا على هذا التفاؤل.
نعم، أتذكر في حديث سابق لي في برلين قلت لي إنك وقعت في الشباب المبكر في أسر الكاتب هرمان هسه، وهو أسر محبب. لماذا هرمان هسه؟
هو لم يكن بس هرمان هسه، يعني في فترة التفتح والشباب الصبا الباكر كان في نوع من الوقوع في أسر عدد كبير من الكتاب
مثل
والشعراء والفنانين وهكذا، وده يعني علامة طيبة لا بأس. يعني هذا أدى كله إلى نوع من الانصهار بين هذه الثقافات والحضارات المختلفة.
أنت من المهتمين بموضوع الترجمة، وأنت مارست الترجمة ومارست أيضا نقد الترجمة. هل هناك أثر إبداعي للترجمة في أعمالك؟ بمعنى من المعروف مثلا أن الكاتب الكبير يحيى حقي ترجم بعض الأعمال عن الفرنسية وعن الإنجليزية، منها مثلا رواية الكاتب النمساوي شتيفان زويغ لاعب الشطرنج، وقال بنفسه أن هذه الرواية بعدما ترجمها أثرت فيه إبداعيا واستلهم تقنية كتابتها عندما كتب البوسطجي. هل لديك تأثير مشابه؟
يعني لا شك أن هناك تأثير، لكن لا أستطيع أن أضع يدي بالدقة على هذه التأثيرات بشكل محدد، لأنه في تلك الفترة، فترة الصبا والشباب الباكر، كان عندي، ربما كان عند الكثيرين أيضا، نوع من النهم للقراءة والمعرفة والرغبة في الاطلاع على كل أنواع أو على ما تقع عليه اليد من أنواع المعرفة وهكذا. ولا شك أنه كان لهذا أثره، لكن من ضمن عوامل متعددة كثيرة، ربما ده اللي أقدر أقوله دلوقتي في الفترة دي.
طيب، عودة إلى موضوع نهم القراءة، ماذا تقرأ الآن أستاذ أدور؟
ماذا أقرأ الآن؟ كل ما تقع عليه يدي، لكن يعني أنا أوثر أو أحب قراءة نوعين من الكتابات بغض النظر عن الروايات والقصص التي لا أمل من قراءتها، الشعر من ناحية والفلسفة من ناحية أخرى.
هل تذكر لنا آخر عنوان قرأته مثلا؟
لا.
طيب، آخر عمل قرأته من الأدب المصري؟
يعني لا أريد أن أذكر عنوانا فأغفل ما استحق الذكر، يعني هناك كثير طبعا، يعني أحاول أن أقرأ ما تقع عليه اليد أو العين مما تنتجه القرائح في هذا المجال.
أنا أعلم أنك من عشاق الروايات البوليسية، وأنت هنا تذكرني بالكاتبة النمساوية الحائزة على جائزة نوبل إلفريدي ييلينيك، التي قالت أنها لا تكاد تقرأ سوى الروايات البوليسية ومجلات الموضة. ما سبب افتقادنا في العالم العربي إلى روايات بوليسية جيدة في رأيك؟
لأنه ما عندناش مجلات موضة. يعني هناك محاولات لا بأس بها في مسألة كتابة الرواية البوليسية. الرواية البوليسية فن ليس سهلا، وليس كما يعتقد يعني شيئا مبذولا، بل هو فن يعتمد على الاحتراف والدقة والذكاء وأشياء أخرى كثيرة تعتمد يعني تستند إلى معرفة وإحاطة بأشياء مهمة. فالرواية البوليسية نوع من الأنواع التي تشوقني شخصيا، أحب أن أقرأها باستمرار إذا كانت مكتوبة بالذكاء وباحتراف، لأنه يعني كأنها نوع من أنواع لعبة الشطرنج العقلية الذكية.
طيب، نتكلم شوية في السياسة؟
يعني تكلم.
دعني أتوقف معك أمام تعليق كتبه الكاتب اللبناني حازم صاغية في صحيفة الحياة، قال تحت عنوان مصر القضية والمعنى إن مصر في عهد مبارك شهدت جمودا سياسيا لأنها تجنبت أن يكون أو أن تكون لها قضية، تجنبت تركة عبد الناصر وتجنبت تركة السادات، ولهذا فهي تبحث عن معنى ناهيك عن دور. ما رأيك في هذا التحليل؟
ما أعتقدش أنه صحيح. ما أظنش أنه مصر تجنبت القضايا الأساسية سواء في المجال العربي أو المجال العالمي، مصر بمعنى ايه؟ نقاد النقاد الذين على قدر من الثقافة والمعرفة والإحاطة بمجريات الأمور، فربما في هذا الرأي نوع من أنواع التحامل أو الزيغ عن جادة الصواب إذا صح التعبير.
ألا ترى أن مصر فقدت دورها الرئيسي في القضايا العربية وبل في المشهد الثقافي، ناهيك عما كان يقال سابقا في الستينات مثلا عن ريادة مصر سياسيا دبلوماسيا وأيضا ثقافيا؟
أنا باعتباري مصري شديد الإيمان بمصريتي لا أوافق على هذا الرأي. أعتقد أنه ما زال لمصر دورها في هذا المجال كما في غيره من المجالات، وأن اهتمام النقاد الجديرين بهذا والكتاب الجديرين بهذا اللقب بالشؤون أو بالشأن العربي العام ما زال اهتماما كبيرا.
يعني أنت لا ترى جمودا أصاب الحالة السياسية المصرية في الفترة الأخيرة؟
لا أعتقد أنه هناك جمود. قد يكون هناك نوع من أنواع إذا صح التعبير ركود أو همود، ولكن ليس جمود.
طيب
خلاص.
طيب سؤال أخير أستاذ إدوار، ما توقعاتك بالنسبة للسؤال الذي يشغل بال الجميع بشأن التوريث أو انتقال السلطة في مصر؟
يعني أنا طبعا أفضل باستمرار أن يكون انتقال السلطة عن طريق ديمقراطي حقيقي نزيه. أما التوريث بديكري علوي أو بقرار سلطوي فأظن أنه غير مناسب وغير مطلوب على الإطلاق.
هذا هو ما تراه صحيحا، ولكن كيف ترى، كيف تقرأ الواقع المصري الآن؟
والله مش عارف أقرأ كويس.
يعني في العام المقبل هل سنشهد انتخابات رئاسية؟ هل مثلا سيعود شخصية مثل البرادعي ويرشح نفسه، أم هم سنجد المصريين ينتخبون جمال مبارك؟
والله ده نوع من أنواع الرجم بالغيب، لكن يعني نأمل أن يكون في فعلا تنافس ديمقراطي حقيقي نزيه إذا صح هذا التعبير.
جزيل الشكر أستاذ إدوار.
عفوا، أنا اللي شاكر.